اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا أول درس من دروس البلاغة هذا العام، وأول درس بعنوان الفصاحة. ما الفصاحة؟ نحن نسمع كثيرا من يقول هذه كلمة فصيحة، هذا كلام فصيح، هذا الخطيب فصيح، فما معنى الفصاحة؟ السؤال الأول، ما الفصاحة؟ أو عرف الفصاحة لغة واصطلاحا. لغة بمعنى، لو أننا كشفنا عن كلمة الفصاحة في معجم من معاجمنا ففتحنا باب الفاء التي بعدها صاد وحاء سنجد الكلمة هناك، الفصاحة. ماذا تعني الفصاحة في اللغة؟ يقال أفصح الصبح، أي ظهر بان نوره. أفصح الصبح، ويقال أفصح الصبي في منطقه، أي أنه ظهر كلامه، بدأ يفصح، أي بدأ يظهر كلامه ويفهم كلامه. وقالوا أيضا لبن فصيح، اللبن إذا أزيلت رغوته، إذا أزيلت الرغوة فقد ظهر اللبن ظهر، فالرغوة هذه حين يحلب الفلاح في إناء تعلو اللبن رغوة، هذا هواء ليس لبنا، فإن أزلته فصح اللبن، أي وضح وصار ظاهرا. فمن يعرف لنا الفصاحة لغة؟ الفصاحة، نعم، الفصاحة في اللغة لغة البيان والظهور. يقال أفصح الصبح، أي ظهر نوره. ويقال أفصح الصبي إذا ظهر كلامه منطقه بدأ يفهم، هو كان يأتي بحرف أو بحرفين يتهته يتتعتع في الكلام، ثم نطق كلمة فصيحة واضحة يقول الله، فأفصح الصبي، أي ظهر كلامه وبان. لكن أهل هذا العلم عندما يستخدمون هذه الكلمة يستخدمونها بمعنى آخر، بمعنى آخر. وأنتم تعلمون أن المعاني الاصطلاحية تكون لها علاقة بينها وبين المعاني اللغوية، فما معنى الفصاحة عند أرباب هذا العلم؟ الفصاحة في الاصطلاح وصف نحن نصف بهذه الكلمة بالفصاحة الكلمة المفردة، فنقول هذه الكلمة فصيحة، ونصف بها جملة مفيدة تعبير نقول هذه جملة فصيحة، ونصف بها الرجل الذي تكلم بالكلام فنقول هذا خطيب فصيح. إذن الفصاحة وصف للكلمة والكلام والمتكلم. درسنا في النحو أن الكلمة قول مفرد، قول مفرد لفظ مفيد، حروف تجمعت بطريقة معينة فأفادت معنى، فهذه هي الكلمة المفردة. أما الكلام فالكلام اجتماع كلمة مع كلمة أو مع أكثر من كلمة، اجتماع كلمتين أو أكثر تعطي معنى إيه؟ مفيدا، هذا هو الكلام المفيد. المتكلم هذا هو الذي يتكلم بهذا الكلام، نصفه بالفصاحة. والسؤال الآن، متى نصف الكلمة بالفصاحة؟ متى نصف الكلام، الجملة المفيدة، بأنها فصيحة؟ متى نقول عن هذا الخطيب أو ذاك أنه رجل إيه؟ فصيح. يبقى الفصاحة وصف لمن؟ وصف للكلمة، فصاحة الكلمة، الكلمة فصيحة. وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم. تكون الكلمة فصيحة إذا سلمت من تنافر الحروف. ما معنى تنافر الحروف؟ الكلمة تتركب من أصوات، كل صوت يسمى حرفا. بعض الكلمات هذه الحروف التي تكون الكلمة تكون مؤتلفة مع بعضها فتستريح لها الأذن عند سماعها، لكن هناك كلمات أخرى لها معنى في اللغة، نعم لها معنى في اللغة، ولكن حروفها مختلفة متنافرة، تجد صعوبة في نطق هذه الكلمة، الحروف تتنافر مع بعضها. نعم، ليست منسجمة، الحروف ليست منسجمة مع بعضها. تنافر الحروف، يبقى إذا سلمت الكلمة من تنافر الحروف. ما تنافر الحروف؟ وصف في الكلمة يستلزم أو يوجب ثقل النطق بها. يبقى عندما تريد أن تنطق هذه الكلمة تجد ثقلا على لسانك في النطق بها، أو عسر تعثر في النطق بها. مثلوا لذلك بكلمة الزش. أنت تلاحظ القلق الموجود في الكلمة بسبب قرب الضاء من الايه؟ من الشين. هذه الكلمة لا معنى في اللغة. الموضع الخشن، لكن عندما تقول الضش فهذه الكلمة فيها تنافر بين الحروف. كذلك كلمة المستزر. امرؤ القيس بيصف جدائل فرسه، الفرس في رقبته شعر، هذا الشعر ضفره هو، جعله ايه؟ جدائل، ضفائر. فهو يصف فرسه يقول مستشزرات الى العلا، مستشزر يعني للايه؟ للمرتفع. عندما جدل شعر فرسه فصارت الجدائل ايه؟ مرتفعة، فالمستشزرات إلى العلا. لاحظ قرب السين من التاء والشين والزاي أحدثت إيه؟ نوع من الإيه؟ القلق في الإيه؟ الكلمة. بحيث لو قلت لك اقرأ هذه الكلمة مستشزر، تجد صعوبة في نطقها. لو قلت لك كررها 10 مرات مثلا سوف تخطئ. مستشزرات ففيها إيه؟ قلق، فيها عدم تجانس كما قال أخونا. الحروف ليست مؤتلفة مع بعضها، الحروف متنافرة. ولذلك نحن نقول إذا أردت أن تكون فصيحا لابد أن تأتي بكلمات ليست ليست متنافرة، وإنما كلمات الحروف فيها مؤتلفة والحروف فيها متجانسة. كذلك أيضا الكلمة تكون فصيحة إذا سلمت من مخالفة القياس، مخالفة القياس اللغوي. ما القياس اللغوي؟ عندنا قواعد في اللغة، فهذا ما يسمونه القياس، القياس النحوي أو القياس الصرفي. يعني ماذا لو قلت مثلا المسلمون في موضع يجب أن تكون الكلمة المسلمين مثلا، هل لو قال واحد منكم يتخوف الناس من الإسلاميون، هل كلامه هذا يعد فصيحا؟ طب كلمة الإسلاميون صحيحة في مكانها؟ لماذا؟ لأنها خالفت القياس النحوي مثلا. وإن كان يعني وقوع هنا وقع في تركيب، ده قياس نحوي. أما القياس الصرفي حين نجمع مثلا كلمة مثل كلمة بوق، اجمع كلمة بوق، انظر، أنت لم تنظر في معجم حتى يعني تعرف أن بوق هي أبواق، لكن هكذا بالسليقة العربية الكلمة جمعها أبواق. فماذا لو جاء المتنبي مثلا أو جاء غيره فجمع لنا بوق على بوقات، فهل هذه الكلمة موافقة للقياس اللغوي؟ لا، مخالفة للقياس اللغوي. ولذلك لو قلنا لك أحكم على فصاحة هذه الكلمة، هل هي فصيحة؟ لا، ليست فصيحة. طيب هل عدم فصاحتها يرجع إلى تنافر حروفها؟ لا، الكلمة هي تنطق بسهولة، بوقات سهلة، لكن عدم فصاحتها يرجع إلى أنها خالفت قواعد اللغة، القياس اللغوي. القياس اللغوي يقول إن جمع بوق على بوقات. هذا ورد في بيت شعر المتنبي يقول: فإن يكو بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول. ففي الناس، الشاهد في البيت، ففي الناس بوقات لها وطبول. فلاحظ أنه جمع بوق على بوقات مخالفا لقياس اللغة. من الذي قال هذا؟ المتنبي. المتنبي هذا شاعر من الشعراء الكبار في الأدب العربي، ومع هذا يعني يقع في مثل هذا؟ نعم، لأننا سنسأل سؤالا هذا بعض إجابته، أن الفصاحة تتفاوت في الرجل الواحد. يعني يمكن أن تخطب أنت خطبة تكون فيها فصيحا في غاية الفصاحة، وتخطب خطبة أخرى في موضوع آخر لا تكون فصيحا. هذا يحدث. متى نصف الكلمة بأنها فصيحة؟ إذا ائتلفت حروفها، تجانست حروفها، بقت الحروف بتحب بعضها كده ومصاحبة بعضها وتطلع الكلمة سهلة، يبقى الكلمة فصيحة. أما إذا تنافرت الحروف داخل الكلمة فإن الكلمة توصف بأنها غير فصيحة. كذلك لا بد أن تكون الكلمة موافقة لقياس اللغة من ناحية الصرف. يعني هنا نقول الصرف لماذا؟ لأننا نحكم على الكلمة، أما النحو فهذا يحكم على الكلمة إذا وضعت في جملة. نحن نتحدث عن الكلمة وحدها فالقياس الصرفي. متى نحكم على الكلمة بأنها فصيحة؟ إذا سلمت من الغرابة، من الغرابة. ماذا يقصدون بالغرابة؟ الكلمة غير ظاهرة المعنى، الكلمة غير ظاهرة المعنى. فمثلا حين نسمع خطيبا، نسمع شاعرا متحدثا، ثم يأتي بكلمات من بطون المعاجم لا تعيش في حياة المثقفين، يعني الواحد لا يعرف معناها إلا إذا رجع إلى أكثر من معجم، فنقول هذه الكلمة غير فصيحة بسبب غرابتها. هي الكلمة مؤتلفة الحروف؟ نعم. موافقة للقياس اللغوي؟ نعم، لكنها غريبة بمعنى معناها لا يظهر، ليس معناها واضحا. مثلوا لذلك بكلمة تكأكأ. تكأكأ بمعنى اجتمع، وأنت تحكي قصة على المنبر مثلا تقول وحتى إذا تكأكأ الناس، الناس مش عارفة يعني إيه تكأكأ، يعني إيه تكأكأ الناس، يعني وقع بعضهم على بعض ولا إيه؟ فلن يفهموا المعنى ما دامت الكلمة إيه؟ غريبة، غريبة. هل معنى هذا أن ينزل الفصيح الشاعر الأديب الخطيب المتحدث إلى اللغة الدارجة على ألسنة الناس، اللغة الهابطة، اللغة المبتذلة؟ لا، لا يطلب من المتحدث أن ينزل إلى اللغة الهابطة، اللغة المبتذلة، وإنما يستخدم ألفاظا سهلة معانيها ظاهرة، معانيها واضحة، حتى يكون فصيحا. وهذا يختلف من زمان إلى زمان، فالذي هو غريب علينا في هذه الأزمان لم يكن غريبا على أسلافنا. كان الشاعر يقف في سوق عكاظ مثلا أو الأسواق الأدبية دي وينشد قصيدة ربما تصل إلى 100 بيت والناس يفهمونه ويتأثرون بكلامه. لكن نحن الآن ندرس النصوص الأدبية في المدارس ونلح على الأولاد في أن يحفظوا معاني أو يعرفوا معاني لكلمات سهلة جدا، سهلة. فطبعا لضعف الثقافة وانقطاع الصلة بيننا وبين التراث الأدبي صار المعجم اللغوي عند كثير منا ومن أبنائنا ضحلا، وصارت كلمات قليلة فقط هي التي نعرف معناها. لكن كان العربي بل كان يرتجل القصائد في المواقف، مواقف أحيانا تدعوه أن يرتجل، كما كان يفعل حسان بن ثابت رضي الله عنه في المواقف، يرد لا يرد بكلمتين ولا بخطبة، وإنما يرد بقصيدة طويلة موزونة مقفاة فيها يعني مستوى عال من الأداء. المقصود هذا يختلف من زمان إلى زمان. الكلمة بل يختلف من مكان في الزمن الواحد من مكان إلى مكان، ويختلف هذا من قوم إلى قوم آخرين. يعني أحيانا تجد نفسك تحدث المثقفين فلو علوت بمستوى اللغة يفهمونك، لكن حين تدعى لخطاب عامة الناس فأنت تحتاج إلى أن تستخدم كلمات سهلة واضحة حتى يكون كلامك هذا فصيحا. بعد الكلمة عن الغرابة، كلمة غريبة لأن معناها غير ظاهر. كذلك مثلوا لهذا بكلمة إفرنقع، يعني انصرف. فبدلا من أن تقول له انصرف يا فلان تقول له افرنقع يا فلان. طيب اطلخم، كلمات أيضا غريبة، اطلخم بمعنى اشتد، بدلا من أن تقول واشتد الزحام في السوق تقول واطلخم الزحام في السوق، تبقى الكلمة غريبة على الناس. يبقى السؤال الآن، متى نحكم على الكلمة بأنها فصيحة؟ إذا سلمت من تنافر الحروف، إذا كانت موافقة للقياس اللغوي، إذا كان المعنى ظاهرا ليس غريبا. يمكن أن تسأل ما شروط فصاحة الكلمة؟ الكلمة نحن نتحدث الآن عن ألفاظ، ولذلك لو نظرت تجدون نمثل بلفظة، بلفظة مفيدة، المستشزر، بوقات، إفرنقع، ها؟ بكلمة نتحدث عن الكلمة. يبقى ما شروط فصاحة الكلمة؟ أن تسلم من تنافر الحروف، من مخالفة القياس اللغوي، من الغرب. طيب ننتقل الآن إلى فصاحة الكلام. ما الكلام؟ اللي هي الجمل المفيدة، أن تتركب كلمة مع كلمة أو أكثر فتعطي معنى مفيدا يحسن سكوت السامع إذا سمع ولا يحتاج إلى شيء آخر، هذا هو الكلام. فمتى يكون الكلام فصيحا؟ لاحظ أننا الآن تركنا الكلمة، سوف نتحدث عن تركيب، عن جملة، عن جملة. إذا سلم الكلام من تنافر، ماذا بقى؟ تنافر الإيه؟ الكلمات مع بعضها. فقد تكون الكلمة في نفسها غير متنافرة. فمثلا لو مثلنا بكلمة قبر، عندما تنطق هذه الكلمة هل تجد فيها تنافرا في الحروف ولا مخالفة للقياس اللغوي وهي كلمة واضحة؟ القبر، الكلمة هذه فصيحة أم غير فصيحة؟ فصيحة. طيب طيب حرب، رجل اسمه حرب، ليس في الكلمة تنافر حروف. قفر، مكان قفر، يعني هذا المكان خالي من الناس والنبات. طب كلمة قرب، فهذه الكلمات في نفسها مؤتلفة، الكلمة فصيحة، ولكن لو ركبت هذه الكلمات مع بعضها ستجد تنافرا نتيجة تنافر الكلمات مع بعضها بسبب تكرار القافات والباءات والإيه والراءات. والشاعر لما قال نعم وقبر حرب، هذا اسم رجل قتل وكانت قبيلته تطالب بثأره، فهو بقى الشاعر ده بيهيجهم للأخذ بالإيه بالسعر، فبيقول وقبر حرب بمكان أو بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. فالمعنى يعني أنه قتل في الصحراء ولم يدفن في مقابر أهله، فليس قرب قبره أي أي قبر، وهذا تهيج للقبيلة بأن تأخذ بثاره. لو قرأت هذا البيت تجد ثقلا في النطق، بل قالوا يجد القارئ لهذا البيت صعوبة أن يكرره أكثر من إيه؟ من مرة. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبره، خاصة الشطر الثاني، هذا بيت من الشعر على نظام الشطرين، هذا شطر وهذا شطر، فالشطر الثاني هذا وليس قرب قبر حرب قبره، وليس قرب قبر حرب قبره، تتلعثم وأنت إيه. وقد كانوا يمتحنوننا ونحن صغار بجمل فيها تنافر الايه الكلمات، يقول لك لو قلتها 10 مرات مش عارف تاخد ايه. وكان هذا لعلمهم بان التنافر في الجمله، تنافر الكلمات في الجمله، يعجز الصبي ان ياتي بها اكثر من ايه اكثر من مره. هذا هو تنافر الكلمات مع بعضها. يبقى كما قلنا في الكلمة أن تنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقل النطق بها وتعثر النطق بها، كذلك أيضا تنافر الكلمات مع بعضها وصف في الكلام يرحمكم الله يوجب ثقل النطق به وتعثر النطق به. مثال ذلك ما ذكرنا من بيت هذا الرجل وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، مثلوا أيضا الله بعجز بيت يقول في رفع عرش الشرع مثلك يشرع، في رفع عرش الشرع مثلك يشرع. طبعا كلمة رفع وكلمة عرش وكلمة الشرع وكلمة يشرع هذه كلمات فصيحة، فصيحة أم غير فصيحة؟ فصيحة، فحروفها مؤتلفة وتوافق قياس اللغة وليست غريبة. رفع عرش الشرع يشرع، لكن لما اجتمعت الكلمات مع بعضها، لأننا نتحدث عن الكلام المؤتلف من مجموعة كلمات، فوقوع العين والراء والشين أكثر من مرة يجعل ثقلا في الايه في الكلام، سيقرأ في رفع عرش الشرع مثلك يشرع وهكذا، فيحدث ثقل في الكلام مما يجعل هذا الكلام غير فصيح بسبب تنافر الكلمات. مثلوا له أيضا بقول الشاعر كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. الشاعر يقول هذا الرجل كريم، إذا مدحته فالناس جميعا يمدحونه معي، أما إذا لمته فألومه وحدي. يعني هذا الرجل كثيرا ما يمدح وقليلا ما يذم أو ينقد، فمعناه جميل، لكن أمدحه لمته لامه، فهذا يحدث ثقلا في الكلام. لا يزال السؤال معنا، متى يوصف الكلام بأنه فصيح؟ إذا سلم الكلام من تنافر الكلمات مع بعضها، كذلك أيضا إذا سلم من ضعف التأليف، فما المقصود بضعف التأليف؟ أن يكون الكلام غير جار على قواعد النحو، وأنت الآن يمكن أن تدرك الفرق بين قولنا القياس اللغوي وقلنا هنا قواعد الايه الصرف، وهنا قلنا الكلام غير جار على قواعد علم الايه النحو. لماذا؟ لأن هذا كلام، كلام جمل مفيدة، وهذا موضوع علم النحو. أما هنا الكلمة فليست موضوع علم النحو، إنما هي موضوع علم الايه الصرف. اسمع لنا.
الكلام يكون فصيحا إذا سلمت الكلمات من التنافر، وإذا سلم الكلام من ضعف التأليف. ماذا يقصدون بضعف التأليف؟ أن يكون الكلام غير جار على قواعد علم النحو. ومثلوا له بقول الشاعر: جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. أولا معنى البيت يقول إن أبناء أبي الغيلان جزوه عن كبره وحسن أفعاله كما جزي سنمار. سنمار هذا ضرب به المثل فقيل جزاه جزاء سنمار. يقال أنه بنى لأحد الملوك قصرا، فلما أتمه طلب منه الملك أن يعلو معه القصر حتى يرى القصر وتتمت العمل فيه، ثم ألقى به من فوق القصر حتى لا يبني مثله لغيره، فقالوا جزاه جزاء سنمار. فضرب به المثل في من يقابل الحسنة بالسيئة ويقابل الفعال الطيبة بالسوء أو بالشر. فهنا يقول جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. ما الذي عابوه في البيت وقالوا هذا الكلام، هذا الكلام غير فصيح؟ ضعف التأليف. انظر معي، جزى هذا فعل ماض مبني على الفتح المقدر. من الذي جزى؟ نعم، الهاء هنا هاء الضمير تعود على من؟ تعود على أبا الغيلان. هل عندنا في اللغة العربية الضمير يعود على متأخر؟ يقولون لا، إن أبا الغيلان هو المفعول به، وحق المفعول أن يتأخر لفظا ورتبة. فاللفظ تأخر وجاء بعد الفاعل، فالضمير عاد على متأخر لفظا ورتبة، وهذا يخالف القياس المشهور المشهور عند علماء اللغة. لماذا نقول المشهور؟ لأن بعض علماء اللغة قال يجوز، يجوز أن يعود، أو في بعض الحالات يعود الضمير على متأخر. عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة هذا نوع من ضعف الايه التأليف. يعني الأصل أن يقول ايه جزى أبا الغيلان بنوه، يبقى الهاء عايدة على مين؟ على متقدم، الضمير يعود على متقدم، لكنه لما جعل في الفاعل ضميرا يعود على المفعول هذا ضعف في التأليف، لأن الكلام غير جار على قياس النحو في المشهور من كلام أهل العلم. كذلك أيضا أن يخلو الكلام من التعقيد، فما المقصود بالتعقيد؟ احنا قلنا الكلمة هنا غريبة، يعني الكلمة غير ظاهرة الايه المعنى، الكلام هنا كلام معقد يعني خفي الدلالة عن المراد، خفي الدلالة عن المراد. يعني مثلا هذا التعقيد له عندنا نوعان، تعقيد في اللفظ وتعقيد في المعنى. لو الناس تعرف أن المتحدث قد يقول أرسلت عيوني في كل مكان، فيفهمون أنه أرسل من يتجسس إيه له. فماذا لو قال أرسلت ألسنتي في كل مكان؟ هذا كلام إيه غريب، لأن الناس لا تفهم من اللسان الإيه الجاسوس، فهذا نوع من الإيه من التعقيد، لأن الكلام غير ظاهر الإيه الدلالة. مفهوم هذا؟ طيب، يبقى لو قالوا لنا مثلوا للتعقيد الذي يقع في المعنى، نقول لو قلت نشر الملك عيونه في كل مكان لكان الكلام خاليا من التعقيد، ولكن لو قلت نشر الملك ألسنته في كل مكان لكان هذا الكلام فيه تعقيد، لأن الناس لا تفهم من اللسان الجاسوس. معي؟ فاهم؟ طيب، مثال آخر، قال الشاعر سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، يعني هو دياره بعيدة عن دياره إيه؟ عن ديار مثلا محبوبته أو ديار من يحدثهم، فهو سيترك ديار أهله ويسكن إيه قريبا إيه منهم، فيبقى صار بعيدا عن إيه أهلي، سأطلب بعد الدار عن أهلي لتصيروا إيه قريبين إيه مني، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. نكمل بعد الصلاة مع بعضها. ومن ضعف التأليف ومن التعقيد، قلنا إن التعقيد يجعل المعنى غير ظاهر غير واضح، وهذا التعقيد له نوعان. فالسؤال ما نوع التعقيد؟ الجواب التعقيد إما أن يكون لفظيا فيسمى التعقيد اللفظي، وإما أن يكون راجعا إلى المعنى وهذا يسمى التعقيد المعنوي. ولقد مثلنا للتعقيد المعنوي، قلنا المعنى يكون غير ظاهر غير واضح، كما لو قال رجل نشر الملك ألسنته، ومعروف أن اللسان لا يكنى به عن الجاسوس، فكان الأفصح أن يقول نشر الملك عيونه. كذلك أيضا من التعقيد المعنوي قول الشاعر سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع، وتسكب عيناي الدموع لتجمد. فهم يقولون إنه لم يكن فصيحا في قوله لتجمد، وإنما هو سكبت عيناه الدموع سرورا، فعبر بجمود العين، وجمود العين يعبرون به عن البخل بالدموع، عن البخل بالدموع. فلا يجدون هذه الكلمة فصيحة في مكانها، لأن الناس تفهم منها جمود العين يعني بخل العين بالدموع. من أجل ذلك كانت الخنساء تقول أعيني جودة ولا تجمدة، لا تجمدة يعني لا تجف من البكاء، فعابوا عليه هذه الكلمة أو قالوا هي غير فصيحة. كذلك مما مثلوا به للتعقيد المعنوي، امرئ القيس يصف فرسه يقول وأركب خيفانة، إيه الخيفانة؟ ناقة. وأركب، نعم، الغرابة دي عشانك أنت، لكن مش عشان امرئ القيس والناس اللي كانوا إيه معاصرين له. الكلمة غريبة على أسماعنا، فهل نحكم على الكلمة بأنها غير فصيحة لأن فيها غرابة؟ نقول لا، إن امرأة القيس قال وأركب خيفانة، هذا الكلام في العصر الجاهلي كانوا يعرفون الخيفانة كما نعرف نحن إيه الكاميرا والمايك وهذه الأشياء. طبعا كاميرا ومايك دي كلمات غير عربية، لكن يعني إيه كما نعرف الأشياء التي نسميها ويسهل علينا معرفة معناها. قال وأركب خيفانة في الروع، وأركب في الروع خيفانة، كسى وجهها سعف منتشر. طيب هو يصف الناقة بماذا أو يصف الفرس بماذا؟ كسى وجهها سعف النخيل، معروف سعف النخيل جريد النخل، انتشر على وجهها شعر كثيف طويل كسعف النخل. إذن وصف امرئ القيس فرسه بأنه ذو شعر طويل على مقدمة رأسه يتدلى كأنه سعف النخل. طيب هل هذا تعقيد معنوي؟ يقولون نعم، ليس من سرعة الفرس أن يكون شعره طويلا متدليا على إيه؟ على وجه، فقد وصف الفرس بهذا على غير ما يعتاده العرب في الفرس اللي السريعة، إنها ليس على شعرها على وجهها شعر إيه؟ شعر طويل. هذه أمثلة للتعقيد من ناحية المعنى. فأما التعقيد اللفظي ففي قول حسان ابن ثابت رضي الله عنه قال ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. فهنا في تعقيد لفظي لأنه قال في مجده، مجده الهاء عائدة على مطعم، ومطعم لم يأتي بعد، فأعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا تعقيد لفظي. كذلك أيضا مثاله للتعقيد اللفظي بقول المتنبي جحفت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائله. طبعا حضرتك سمعت إيه يجفخون بها إيه بهم، ففي تعقيد لفظي لأنه المراد جفخت بهم شيم دلائل على الحسب وهم لا يجفخون بها، يعني الشيم هي التي ترتفع بهم وهم لا يرتفعون بالشيم. فهذا التعقيد جاء نتيجة أيضا الضمائر التي عادت على أو هذا الخلط في الضمائر. جفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم ده هذا هو المعنى، لكن هو قال جفخت وهم لا يجفخون بها، جفخت يعني ارتفعت، وهم لا يجفخون بها بهم، فجاء بها بهم يعني بعد بها قال بهم، فالضمير هنا أصل الكلام لا يجفخون بها يعني لا يرتفعون بها، وإنما هي التي تجفخ إيه بهم، فحدث نوع من التعقيد اللفظي. بقي لنا أن نتكلم عن فصاحة المتكلم، والمتكلم يكون فصيحا عنده قدرة على اختيار ألفاظ فصيحة وتركيب جمل فصيحة، وهذه القدرة نوعان. قدرة أو فصاحة فطرية غريزية، وهذه هبة من الله تعالى، من الناس من وهبهم الله سبحانه وتعالى الفصاحة والبلاغة. وهناك فصاحة مكتسبة، والفصاحة المكتسبة تأتي من المران على فنون الكلام، فيخطب، يتحدث، يقرأ كلام البلغاء والخطباء والجيد من كلام العرب، فيحدث عنده نوع من الفصاحة المكتسبة. نرجو اليوم أن نكون قد وقفنا على معنى الفصاحة في الكلمة والفصاحة في الكلام وفصاحة المتكلم. أخونا الذي سأل هل يمكن أن نعرف الفصاحة تعريفا يشمل الكلمة والكلام والمتكلم؟ يمكن أن نقول إن الفصاحة هي خلو الكلام من التنافر، سواء كان تنافر الحروف أو تنافر الكلمات، ومن مخالفة القياس اللغوي النحوي والصرفي، ومن الغرابة والتعقيد. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.